الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ونشرع إن شاء الله في باب الشفعة. مقدمة: الشفعة بضم الشين وسكون الفاء، والشفع لغة الزوج قسيم الفرد، فإذا ضممت فردا إلى فرد فقد شفعته. ومن هنا اشتقت الشفعة، لأن الشافع يضم حصة شريكه إلى حصته، والشفعة تطلق على التملك وعلى الحصة المملوكة. فتعرفها شرعا على المعنى الأول، وهي المراد في هذا الباب، هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وعلى المعنى الثاني، هي اسم للجزء المملوك المشفوع بملك الشريك الشافعي. والشفعة ثابتة بالسنة وإجماع العلماء، ويقتضيها القياس. أما السنة فأحاديث الباب وغيره. قال الموفق: ما كان عوضه المال ففيه الشفعة بالإجماع. حكمتها: لما كانت الشركة بالعقار يحصل منها أضرار عظيمة ومشاكل جسيمة، وتطول مدة الشراكة فيها، صارت الشفعة على وفق القياس الصحيح. فإن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري منفعة عظيمة للشريك الشافعي اللي هو المشتري، ودفع ضرر كبير عنه بلا ضرر يلحق البائع ولا المشتري، فكل منهما أخذ حقه كاملا غير منقوص. وبهذا يعلم أن الشفعة جاءت على الأصل ووفق القياس. قال ابن القيم رحمه الله: هي من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد، ومنها يعلم أن التحايل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. والشرع كله خير وبركة، فلا يأمر إلا بما تكمل مصلحته أو تزيد مصلحته على مفسدته، ولا ينهى إلا عما فيه مضرة كاملة أو مضرته ومفسدته تزيد على مصلحته، فتبارك الله أحسن الحاكمين. اكتب عندك: وحكمة التشريع لا تخرج عن ثلاثة. وحكمة التشريع لا تخرج عن ثلاثة عند الإجمال: جلب المصلحة، درء المفسدة، رفع الحرج. جلب المصلحة، درء المفسدة، رفع الحرج. الحديث 72 بعد 107 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. درجة الحديث، أي رواية الطحاوي. رواية الطحاوي قال عنها الحافظ وابن عبد الهادي: رجال سندها ثقات. وقال الحافظ أيضا: لا بأس بها. ولها شواهد من حديث ابن عباس عند الترمذي، وقد أعلت بالإرسال. مفردات الحديث: قضى، القضاء له معنيان، أحدهما لغوي وهو الإلزام والإجبار والفراغ والتقدير، الثاني شرعي اصطلاحي وهو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص صادر من ولاية عامة. بالشفعة بضم الشين وسكون الفاء، قال بعض أهل اللغة، وغلط من حركها، واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال، وهي هنا من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، فهي خلاف الفرض. قال ابن حزم: هي لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت وقع الحق يقع وقوعا ثبت. ومعنى وقعت الحدود أي عينت وصرفت. الحدود جمع حد، يقال حد الشيء عن الشيء ميزه عنه، وهو هنا ما تميز الأملاك بعضها عن بعض. صرفت الطرق بضم الصاد وكسر الراء المشددة ومخففة، فعل مضم مبني للمجهول بمعنى بينة المصارف والطرق والشوارع فيما بين العقارات. ربع بفتح الراء وسكون الباء آخره عين مهملة، يقال ربع المكان أي أقام واطمأن. والربع الدار بعينها حيث كانت، جمعها رباع وربوع. حائط حاطه يحوطه حوطا وحيطة، حفظه وصانه. والحائط الجدار لأنه يحوط ما فيه، ويطلق الحائط هنا على البستان من النخيل المحاط بجدار منيع وجمعه حوائط. ما يؤخذ من الحديث: هذه الشريعة الحكيمة الرشيدة جاءت لإحقاق الحق ووضع العدل ولدفع الشر والضرر، ولتحقيق هذا المعنى السامي الكريم مضم مستقيمة وأحكام عادلة. الشركة في العقار تسبب أضرارا كثيرة وتولد مشكلات كبيرة بين الشريكين أو الشركاء، والقسمة شاقة وربما سببت ضررا إذا توزع العقار إلى قطع صغار لا يستفاد منها، وتنقص القسمة قيمتها. لذا شرعت الشفعة للتخلص من الشركة وأضرارها بأسهل طريق وأعدل منهج. هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة ومشروعيتها، وهو مستند الإجماع عليه. كما تعلمون أن مستند الإجماع الكتاب والسنة والمصلحة والقياس، كل هذه من مستندات الإجماع، وأملينا قبل ذلك أمثلة على ذلك. صدر الحديث يشعر بثبوت الشفعة في كل شيء حتى المنقولات، وأما آخره فيحدد مدلولها بالعقار وما يتبعها من الشجر والبناء إذا كان في الأرض التي جرت بها الشفعة. تكون الشفعة في العقار المشترك الذي لم تميز حدوده ولم تعرف طرق لإزالة ضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع. هنا كل الكلام الأحاديث هذه الذي أخذناه هو 72 و700 خاص بالشفعة بين الشريك وشريكه. سيأتي الشفعة للجار، ميز بين الأمرين. يبقى هنا شركة في أرض، في عقار، في دابة، في سيارة، وترتب عليها مشاكل، أصبح إلى بد أن يقع البيع من أحدهما إلى الآخر. أما أحدهما يبيع لغير شريكه هذا مخالف، وعلى الجانب الآخر لا يحل لمن يشتري أن يبخس الثمن، بل بثمن المثل لا وكس ولا شطط. إذا ميزت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لزوال الضرر بالقسمة وعدم الاختلاف، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم. بهذا يعلم أن الشفعة لا تثبت لجار ما لم يكن هناك مرافق مشترك فإنها تثبت، وسيأتي بيان الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. استدل بالحديث على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لم تمكن قسمته، وذلك أغضا من قوله في كل ما لم يقسم، لأن الذي لا يقبل القسمة لا يحتاج إلى نفيه، وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. خد بالك، طيب، يمكن أن يقسم ولكن يترتب على القسمة ضرر بالغ. يعني بالضبط خذ قطعة أرض إن قسمت سيبخس ثمنه، في الحالة لا تقسم، وده هذا موجود أيضا في البيوت. ممكن مثلا بيت مساحته مثلا 100 متر، ومن الممكن أن يقسم إلى بيتين مستقلين بمدخلين مختلفين، ولكن يترتب على القسمة أن يبخس الثمن، ففي هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار. أما رواية الطحاوي أن الشفعة في كل شيء فهي مقيدة بالروايات الأخرى التي خصت الشفعة في العقار الذي تطول مدة شركته ويطول ضررها ويكثر. تثبت الشفعة لإزالة ضرر الشراكة، ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها. وأما غير العقار فضرر الشراكة فيه يسير، ويمكن التخلص منه بوسائل كثيرة من القسمة التي هي فيه التي لا تحتاج إلى كلفة أو بالبيع وغير ذلك. طيب، هب أن الضرر لم يزل أو لم يزل إلا بأن يبيع أحدهما إلى الآخر، يبقى تعين، لأن هنا الحكم يدور مع علته وعلته الضرر. الشفعة حق واجب للشفيع، والحقوق لا يجوز التحيل لإسقاطها، فمن أسقطها بطرق كاذبة وتمويهات باطلة فقد ظلم نفسه بارتكاب المعصية، وظلم الشفيع لحرمانه من حقه الذي أوجبه الله تعالى له، وتعدى على حدود الله تعالى التي شرعها لعباده فأسقطها بأدنى الحيل. قال الإمام أحمد: يحرم التحيل لإسقاط الشفعة ولإبطال حق مسلم. طبعا مسألة التحيل والحيلة، قلنا الحيلة المذمومة هو التوصل بطرق خفية لإحقاق باطل أو إبطال حق، ده ضابط الحيل المحرمة، التوصل بطرق خفية لإحقاق باطل أو إبطال حق. وقال شيخ الإسلام: الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز باتفاق العلماء، وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها، وهو ما إذا أراد المالك بيع الشخص المشفوع. والراجح أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم، وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهي باطلة. كلمة الشخص اللي هي نصيبه، سواء بقى الربع أو الثمن أو الثلث أو النصف حسب الحالة. فيه حسن أدب المشاركة، وهو أن الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه فيحسن أن يعرضه على شريكه، فإن رغب شراءه فهو أحق به من غيره لحق الشراكة والجوار والصحبة بين الشريكين، ويزيل عن أخيه وشريكه عناء الشفعة خلاف العلماء. أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار، وهو العقار الواسع الذي لا تتميز بين أجزائه فلا ضرر في قسمته ولا رد عوض من أحد الشريكين أو الشركاء على الآخر، فهذا تثبت فيه الشفعة بالإجماع. واختلفوا في الدار الصغيرة والحمام والحنوت، الحنوت اللي هو الدكان يعني، مما مساحته قليلة ولا تجب قسمته قسمة إجبار. فالمشهور من مذهب أحمد عدم جواز الشفعة فيها، لما روى أبو داود، لما روى أبو عبيد في الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى ثبوت الشفعة في هذه الأمكنة الضيقة، ولو لم تجب قسمتها قسمة إجبار. واختار هذا القول ابن عقيل وابن الجوزي وتقي الدين تيمية وشيخنا السعدي لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولما روى الترمذي والنسائي موصولا ومرسلا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشريك شفيع في كل شيء. ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من العقار أكثر ضررا. واضح يا مشايخ؟ دكان 3 في 3، واخد بالك، وأصبح ورثته أنا وأنت من أبينا ولا يوجد وارث غيرنا، طب هنعمله زي متر في نص وفي 3؟ ما ينفعش. يبقى في هذه الحالة يجب أن يبيع أحدنا للآخر. طيب نتركه كما هو مثلا يعني، ونقوم بتأجيره والأجر بيننا مناصف، لا بأس، ولكن هب أنه وقع النزاع، يبقى لابد أن يبيع أحدهما للآخر على وجه الإجبار، أما أن يأتي بغيره ويبدأ بقى التحايل يقول له هبيع لك وارفع العقد بدل ما هو 5 اكتب فيه 100 حتى يعجز أخي أو شريكي أن يشتري، هذه كلها حيل محرمة ولا تجوز في شريعة الله. وطبعا الكلام ده كله يحكمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تفضل. بعد ايه؟ كويس. لا، الكلام ده أخونا بيتكلم عن توريث البنات في العقارات. أولا لا يجوز منع البنت أبدا من إرثها، وأيضا لا يجوز بخسها أبدا، ولكن هب أن نصيبها في الدار إن أعطيناه إياها تفسد بقية الدار. وده كثير جدا. يعني الوالد مثلا ترك شقة ثلاث غرف وصالة بمنافعه، وإحنا ولدين وبنت، البنت نصيبها غرفة، طب والعم كيف تجلس فيه وكيف تقضي حاجتها؟ طيب وإحنا اتنين، يبقى أصبح هنا بننظر إن أعطيناها نصيبها من عين ما تركه أبوها وترتب على ذلك مفسدة. لا، الشرع ما جاش بكده، الشرع أتى لضرء المفاسد، ولكن تعطى ثمنها لا وكس ولا شطر، بأجل المثل عند التقسيم لا عند وفاة الوالد، لأن ممكن الوالد يموت وتستحي أن تطلب بـ 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 بنصيبها فارتفعت الأسعار. عند التقسيم يكون إعطاؤها لحقها بسعر يومه. واضح يا مشايخ؟ لا، اكتب لها فلوس؟ لا لا لا، غير صحيح. لا لا لا، هذا غير صحيح، لا يجوز البت أبدا. قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 44 في الثالث من شهر كام؟ ربيع ثاني 96 و300 ألف، كما تثبت الشفعة فيما لا تمكن قسمته من العقار كالبيت والحانوت الصغيرين ونحوهما لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة، المناط هنا اللي معنى السبب أو العلة يعني، وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع، ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك. أما الأماكن المذكورة في الحديث الذي رواه أبو عبيد فعلى فرض صحة الحديث، فإن الفناء هو الساحة العامة بين البنود، والمنقبة هي الطريق الضيق بين الدارين، والطريق هو الضرب العام، وهذه الأشياء الثلاثة ليست مملوكة لتصح فيها الشفعة، وإنما هي مرافق مشتركة بين البنود ينتفع بها حسب ما جرت به عادة السكان. الحديث 173 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن عبان وله علة. درجة الحديث، الحديث معلول، والصواب فيه أنه عن صمرة ابن جندب. قال الألباني ما خلاصته الحديث روي من طريقين، الحسن البصري عن صمرة ابن جندب، أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وأحمد وغيره وهو صحيح. الطريق الثاني عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا، أخرجه ابن حبان والضياء المقدسي، وعلقه الترمذي، وقال الصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن صمرة، لا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال الدارقطني عن الحسن عن صمرة وهو الصواب. الحديث 174 عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، أخرجه البخاري وفيه قصة. مفردات الحديث، صقبه بفتح الصاد والقاف، قال في النهاية الصقب القرب والملاصقة، فهو ما قرب من الدار، فالصاقب القريب، ويقال صقب بالسين، قال ابن دريد اللغتان فصيحتان، أي تقاربت أبياتهم وأبياتهم متسابقة أي متدانية. وقال في جامع الأصول وهي بالصاد أكثر، وهما مصدر أسقبت الدار وسقبته. ما يؤخذ من الحديثين حق الجار على جاره كبير، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من تلك الحقوق أن الجار إذا أراد بيع عقاره فيحصل أن يعرضه على جاره، إن أراد شراءه فهو أحق به من غيره، طبعا كما القاعدة العامة اللي هي إيه؟ بسعر الإيه؟ المثل لا وكس ولا شطط، لأنه قد يحصل عليه من المجاورة ضرر وأذى لا يزول إلا بالشراء، وربما يشتريه من لا يرغب جوارهم ولا قربهم، وكما قيل الجار قبل الدار، يعني أردت أن تشتري دارا فاذهب وابحث عن الجيران قبل أن تشتري، فلعلهم جيران سوء من أهل البدع وغيرها، فلابد أن تكون حريصا على ذلك. لا يحق لهم المزايدة بل بالقرعة، يعني أخونا بيسأل أنا عندي دار وجاري الغرب يريد أن يشتري وجاري الشرق يريد أن يشتري، وكلاهما بالمنزلة عندي، وكلاهما في حق الشراء سواء، وكلاهما احتياجهما إلى داري سواء، ما في اعتبارات بنرجح. يعني واحد مثلا عنده 15 عيل والتاني ما عندوش حد خالص، قال لك أنا عاوز أوسع على عيال، يبقى هو أحق، وهكذا. فإذا استوت حقوق كل واحد منهما في شراء الدار لا يحق المزايدة، بل تتعين القرعة عند المبهمات، فكليهما له حق، ولكن ما استطعنا أن نميز أيهما صاحب الحق، يبقى القرعة في هذه الحالة. طيب، يقول: ذهب أبو حنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار مطلقا، سواء كان له مع شريكه مرافق مشترك أو لا، لظاهر هذين الحديثين. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أنه لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم إذا صرفت طريقه، لما في الصحيحين: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة، ولأن الشفعة إنما أثبتها الشارع لإزالة الضرر، والجار ليس عنده من الضرر ما يحتم إثبات الشفعة له. طيب، لو وقع الضرر ثبتت الإيه؟ الشفعة. يعني أنت بجواري، ضارك بجواري، وأنا بنياني قصير، فإن جاء جار سيعلو على الداري ويطلع على حريمي وعلى عورة داري، فيه ضرر عظيم لي، وأنا أشتريها منك بسعر المثل. وكما قلت في أول الكلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الأصل الذي ندندن حوله وندور حوله. وأما الحديثان فلا يقاومان، الأحاديث المعارضة لها كثرة وقوة، ويمكن أن يراد بهذين الحديثين الجار الذي له مع جاره مرافق مشتركة من طريق واحد أو مسيل أو بئر مشتركة ونحو ذلك. فهذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح ثبوت الشفعة له كما سيتحقيقه قريبا إن شاء الله. الحديث 75 بعد 107، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. الحديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والدارمي من طرق عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحد روى هذا الحديث غير عبد الملك عن عطاء عن جابر، وعبد الملك ثقة، روي عن ابن المبارك عن الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان في العلم. وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. قال الشافعي: يخاف أن لا يكون محفوظا. ومال البخاري إلى أنه منكر لمعارضته حديث جابر في قوله: إذا كان طريقهما واحد. قلت: واعتبر هذا الحديث منكر من الإمام المتقدم ذكرهم هو لهذه الزيادة، وهي لا توجب نكارته، فهي زيادة قيد ثابتة مقبولة، وجاءت مقيدة لطرفين من أحاديث الشفعة متباعدين، أحدهما يثبت الشفعة للجار مطلقا، والآخر يمنع الشفعة عن الجار مطلقا، فجاء هذا القيد يجمع بين الأحاديث، وبهذا فلا نكار له، والله أعلم. يؤخذ من الحديث: الحديث يثبت حق الشفعة للجار لأن الجار له حق كبير على جاره، ومن تلك الحقوق تقديمه وإيثاره ببيعه ما يليه من عقار جاري ليزول عنه أذى الجوار ومزاحمته. ومثل هذا الحكم الرشيد يعلم به ما في الإسلام من رعاية كريمة للحقوق ورغبة في إطفاء الشر والفتنة التي قد تقع بين الجارين، وذلك بحسم مادة الخلاف بينهما حينما يكون العقاران متلاصقا لشخص واحد، كما أن في الإسلام وفاء وأدابا سامية وحقوقا فيما بينهما. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه. فهذه حقوق 10 ابتدأت بهمها وهو حق الله تعالى. مشروعية انتظار بيع العقار حتى يحضر جاره الغائب، لأن في بيعه على غيره تفوت كثير من مصالح وإلحاق ضرر به قد لا يتمكن من تلافيه، فاستحب للجار الذي يريد البيع انتظاره، فإن بيع العقار في غيبة الشريك فهو على شفعته إذا حضر. طبعا هنا قوله صلى الله عليه وسلم ينتظر بها وإن كان غائبا هذا على عهده صلى الله عليه وسلم. أما الآن فممكن الجار غائب، الاتصال به سهل ميسور، أنا ببيع الدار هتشتري ولا لا، شوف اسأل ولدك هنا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يبقى أصبح كونه غائب في عصرنا الحاضر هذا ليس له اعتبار إذا تم الاتصال به وإعلامه. واضح يا إخواننا؟ طيب، إذا كان بين الجارين مرفق مشترك كأن يكون طريقهما واحدة أو يكون مسيلهما واحدة أو بينهما فناء مشترك ونحو ذلك من المنافع والمرافق التي هم فيها شركاء، فهذه تؤكد حق الانتظار وتوجب حق الشفع للجار سواء كان حاضرا أو إذا قدم وعلم. وسيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله. قوله وإن كان غائبا، قال الطيب في شرح المشكاة، الواو أثبتها الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وصاحب جامع الأصول، وسقطت في نسخ مصابيح السنة والأول أوجه. خلاف العلماء، اختلف العلماء في ثبوت الشفع إذا كان بين الجارين مرفق أو مرافق مشتركة من طريق واحد أو مسيل أو فناء أو غير ذلك. فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا شفعة للجار بشيء من هذه المرافق، فإنه متى وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولو وجد شراكة في الانتفاع بشيء منها. ودليلهم على هذا القول ما في الصحيحين، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال الإمام إنه أصح ما روي في الشفعة. وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى ثبوت الشفعة بوجود شيء من هذه المرافق، واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا السعدي رحمهم الله. وهذا القول يجمع الأدلة كلها، فحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق منطوق انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حده. طيب، هب أن وقعت الحدود وصرفت الطرق ولكن إن لم يشتري الجار وقعت عليه مضرة، يبقى الحكم ما زال قائم. مع إخواننا، يبقى احنا بنعرف علة ثبوت الشفعة للجار سواء بشراكة أو بجيرة، ثبوت الضرر، وقع الضرر، ولكن في كل هذا لا نبخس صاحب المبيع حظه ولا حقه. يقول وإن منطوق الحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، إثبات الشفعة بالجوار عند اشتراك في الطريق وانتفاؤهما عند تصريف الطرق الطريق، فتوافق منطوق الحديثين. قال شيخ الإسلام أعدل الأقوال أنه إذا كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشفعة للجار، وقد أصدر مجلس هيئة كبار قرارا برقم 44 في 13 من ربيع الآخر 96 و300 وألف، جاء فيه وبعد الاطلاع على البحث المعد لذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وبعد تداول الرأي والمناقشة من الأعضاء وبتبادل وجهات النظر، قرر المجلس بالأكثرية أن الشفعة تثبت فيما لا يمكن قسمته من العقار كالبيت والحنوت الصغيرين ونحوهما لعموم الأدلة في ذلك، ولدخول ذلك تحت مناط الأخذ بالشفعة وهو دفع الضرر عن الشريك في المبيع، ولأن النصوص الشرعية في مشروعية الشفعة تتناول ذلك. الحديث 76 بعد 107. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجة والبزار، وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. ها؟ كحل العقال، نعم كحل العقال عذرا. الحديث ضعيف، قال في الترخيص رواه ابن ماجة والبزار من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف جدا، وقال البزار رواه محمد بن عبد الرحمن بن السليماني ومنكروا كثيرا، وحكى ابن عدي تضعيفه وتضعيف شيخه، وقال ابن حبان لا أصل لهم، وقال أبو زرع منكر، وقال البغي ليس بثابت. مفردات الحديث كحل العقال، الحل بفتح الحاء والتجديد وضد الشد، العقال بكسر العين وفتح القاف والحبل الذي يعقل به البعير يعقل به، وغالبا ما يكون أنشوطة، وحل عقال البعير إطلاقه، والمراد أن الشفعة على الفور. يؤخذ من الحديث الكلام درج عليه العلماء مع أن الحديث ضعيف، قالوا لعله فشرحوه من هذا الباب وإلا لا يؤخذ منه حكم. ظاهر الحديث يدل على أن الشفعة تكون على الفور، فإذا علم بها من يستحقها ولم يبادر بطلبها فاتته وبطل حقه بها. قال فقهاؤنا الشفعة على الفور وقت علمه بها، فإن لم يطلبها إذا علم بلا عذر بطلت. طيب، ما طلبها لعذر يبقى هو أحق به. أما الحديث لا شفعة لغائب فهو ضعيف لا يعارض حديث الصحيح المتقدم ينتظر بها وإن كان غائبة، رواه الأربعة ورجاله ثقات. قال الوزير اتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبة فله إذا قدم المطالبة بالشفعة ولأنها حق مالي وجد سببه فتعين له كالإرث. قال الشيخ السعدي الصحيح أن حق الشفعة كغيره من الحقوق لا يسقط إلا بما يدل على الرضا بإسقاطه. الجار ماذا مضى على عقد البيع الذي بعته لغيره؟ خلاص انت عاوز رضا اكتر من كده ايه؟ ده مضى شاهد وانا ببيع الدار اتيت به اشتري، لا ما بشتري، طب لو صرحت امضي شاهد، فمضى انتهى الامر وليس له ان يرجع لان الشارع اثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار، فلا يسقط ما اثبته الشارع الا بما يدل على اسقاطه من قول او فعل دل على الرضا بالاسقاط. فمن له حق الشفعة بحاجة الى ان ينتظر في امره ويتروى. واما الحديثان الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واتبها فلا يثبت بهما حكم ولا يبقى الاحتجاج بهما على هدم حكم اثبته الشرع. قال شيخ الاسلام وما وجد من التصرفات لاجل الاحتيال على اسقاط الشفعة فهو باطل، لان الشفعة شرعت لدفع الضرر، فلو شرع التحيل لابطالها لكان عودا على ابطال مقصود الشريعة. قال ابن القيم من له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله لا يشك أن تقرير الإجماع من الصحابة على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس. إي والله. وقال ابن القيم أيضا ومن الحيل الباطل أن يهب الشخص للمشتري ثم يهبه ما يرضيه، وهذا لا يسقط الشفعة فهو بيع وإن لم يتلفظ به. وأنواع الحيل كثيرة والعبرة بالمقاصد. ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الشفيع لو أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط، لأنه إسقاط حق قبل وجبه فلم يصح. أما ابن القيم فقال إسقاط الشفعة قبل البيع إسقاط لحق رضي صاحبه بإسقاطه، فالحق له وقد أسقطه، فإن أذن في البيع أو قال لا غرض لي فيه لم يكن له بعد البيع حق الشفعة، وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به. وقال في حاشية المقنع وهو الحق الذي لا ريب فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.